كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكربات، تعطينا أعظم ما نرجو ونثاب برفع الدرجات. فالأزمة ضاقت بالنفس، عاشت في حزن وشتات، ورسول الله يبشرنا بقريب من فرج آت. كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكروبات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من كلمات في الأزمات. اخترت أن تكون حلقة اليوم بعنوان نصائح اقتصادية في ظل الأزمة، ذلك لأن الناس عامة يصيبهم الهم لمسائل المادة، لمسائل الحالة الاقتصادية إذا عصفت بالبلد أزمة من الأزمات. فأنا أقدم لكم في هذه الحلقة 4 نصائح اقتصادية في ظل أزمة من الأزمات، نسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء عن ديار المسلمين عامة. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. هذه الآية موجهة للمسلمين عامة في كل وقت من الأوقات، سواء كانوا في أزمة أو كانوا في راحة ودعة وطمأنينة. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني لا تكن بخيلا شحيحا ممسكا كأنك قابض وجامع يدك إلى العنق فلا تنفق منها شيئا. بالمقابل لا تبسطها كل البسط، ولكن كن وسطا، والفضيلة هي وسط بين رذيلتين، لا هو بخل وشح وإمساك، ولا هو تبذير وإسراف. وفي هذا يقول القرآن الكريم في وصف المؤمنين: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث الذي أخرجه الطبراني والبيهقي: الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة، يعني نصف المعيشة أن تتكسب كسبا لائقا، ونصف المعيشة أن تنفق حيث ينبغي لك أن تنفق، بشكل معتدل، بشكل متوسط، بشكل مقتصد. وفي هذا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد: ما عال من اقتصد، ما عال من يعني ما افتقر، لا يفتقر من كان مقتصدا في إنفاقه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أسألك القصد في الفقر والغنى. وهذا الدعاء عجيب يا أخوان، أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يجعله مقتصدا، ينفق باعتدال، ينفق بتوسط، ينفق باقتصاد، سواء كان غنيا أو كان فقيرا. اللهم أسألك القصد في الفقر والغنى. وهذا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يقول مقالة حسنة لطيفة وطريفة في المسألة. يقول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: إني لأبغض أهل بيت ينفقون رزق أيام في يوم واحد. يعني أحيانا اعلم أيها الشاب أيها الرجل أيها المرأة أن الله عز وجل يأتيك برزق شهر في أسبوع، وربما يأتيك برزق سنة في شهر، وربما يأتيك برزق أسبوع في يوم. فإذا جاءك اليوم مال كثير هذا لا يعني أن تنفقه كله اليوم. إني لأبغض أهل بيت ينفقون رزق شهر في يوم، من غير المعقول. هذا الرزق الذي جاءك اليوم أبقه طيلة الشهر. وسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول لابنه: يا بني كل في نصف بطنك ولا تطرح ثوبا حتى تستخلقه، يعني حتى يصير رثا باليا، ولا تكن من قوم يجعلون ما رزقهم الله في بطونهم وعلى ظهورهم. كل هذه نصائح اقتصادية يقدمها سيدنا عبد الله بن عمر، يقدمها سيدنا أبو بكر الصديق، يقدمها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعلمنا إياها القرآن الكريم. عنوان حلقة اليوم من كلمات في الأزمات: نصائح اقتصادية في ظل الأزمة. النصيحة الأولى: تحرى الحلال واحذر الحرام. احذر يا أيها الأخ إذا كنت في أزمة أن تمضي باتجاه الحرام. احذري أيتها المرأة إذا كنا في أزمة أن تدفعي بزوجك أو بابنك نحو الحرام. احذر أيها الشاب أن تمضي نحو الحرام. تقول: يا أخي أنا في أزمة وقل دخلي وقل مالي، إيش بدي أعمل؟ ليس أمامي إلا أن تمتد يدي إلى الحرام، ليس أمامي إلا أن أقتنص أموال الناس، ليس أمامي إلا أن أتعدى على أموال الناس، ليس أمامي إلا أن أرتشي، ليس أمامي إلا أن أغالي بالأسعار، ليس أمامي إلا أن أغش، ليس أمامي إلا أن أسرق، ليس أمامي إلا أن أعتدي على بيوت الناس بأي طريقة، لأنني أنا محتاج إلى المال والبلد فيها أزمة أو المكان فيه أزمة، لذلك تمتد يدي إلى الحرام. أول نصيحة، نصيحة لوجه الله: تحرى الحلال واحذر الحرام. لأنك عندما تتحرى الحلال فأنت تستمطر بركات الله عز وجل، فأنت تستمطر معونة الله عز وجل، فأنت تستمطر إمداد الله عز وجل، فأنت تستمطر إعفاف الله تعالى لك. من يعفه، من يستعفف يعفه الله، من يستغني يغنيه الله، من يطلب الحلال يبارك الله تعالى له في حلاله. أما لا سمح الله لو مضى امرؤ نحو حرام فقد أعلن قطيعة بينه وبين ربه، فقد أعلن أنه لا يريد معونة ربه وإنما سيأكل من المال الحرام ويكفيه الحرام. فنصيحة أن تتحرى الحلال واحذر الحرام. واعلم والله يا أخي إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. والله قليل مع بركة رب العالمين خير من كثير وهو محروم من بركة رب العالمين. من أدخل حراما إلى كسبه فقد قرر أن يحمل أعباء الحياة وحده بذكائه وقوته وتدبيره مستغنيا عن معونة ربه. ولئن استغنى امرؤ عن معونة رب العالمين فقد هلك. إلهي ماذا وجد من فقدك؟ وماذا فقد من وجدك؟ يا رب من كنت معه فمن عليه؟ ومن كنت عليه فمن معه؟ كم من شاب أيها الإخوة وفقه الله في ذريته وأولاده وزوجه وحياته من دخل قليل أضيفت له البركة، فعمر طويلاً وأنفق على أسرته وخرج الأطباء والحفاظ والدعاة والأدباء من مال حلال اكتسبه. بالمقابل كم من رجل غني كثير المال ما كان يتورع عن أكل الحرام أمضى أواخر عمره بالفقر والعوز. كتب التراجم تحدثنا عن الإمام البخاري محمد ابن إسماعيل البخاري، تقول بأن والده إسماعيل في ساعة النزع قال لأحد أصدقائه، قال له: والله ما أدخلت إلى جوفي ولا إلى جوف أولادي لقمة حرام. عمر قريبا من 70 سنة ما أدخل إلى بيته لقمة حرام، فكان أن بارك الله تعالى لإسماعيل والد الإمام البخاري بأن جعل من ذريته، جعل ابنه محمدا أمير المؤمنين في الحديث، صاحب أصح كتاب بعد القرآن الكريم عند المسلمين صحيح البخاري ببركة الرزق الحلال. الرزق الحلال نصيحة، ولو كان قليلا مع بركة رب العالمين يسعدك ويسعد زوجتك ويسعد أولادك في حياتك وبعد مماتك في الدنيا وفي الآخرة. أما الحرام والله سيؤذيك ويؤذي من حولك في الدنيا ويؤذيهم في الآخرة. الحرام يا إخوان سم قاتل، فاحذر أن تجرع شيئا منه. الآن الحرام له صور عديدة، من الحرام الاعتداء على أموال الناس، يعني السرقة من بيوت الناس، السرقة من ممتلكات الناس، السرقة من أمور الناس، هذا من الحرام وهذا معلوم لكم جميعا. الخوض في التعاملات الربوية هذا حرام، التأمين الربوي هذا حرام، الرشوة هذه حرام، خديعة الزبائن هذه حرام، التلاعب بالميزان هذه من الحرام، خيانة الوكالة والوديعة هذه من الحرام، الدخول في وساطة لإنشاء مقرات تنشر الرذيلة والفساد هذا من الحرام، الترافع في المحاكم دفاعا عن ظالم غاشم لتبرئته هذا من الحرام. يعني الحرام ليس مجرد سرقة من بيت، ليس سرقة من أموال الناس، المحامي الذي يترافع عن ظالم هذا أكل مالا حراما، الموظف الذي أخذ رشوة أكل مالا حراما، الموكل الذي يخون الوكالة هذا أكل مالا حراما، الاعتداء على ميراث أخيك أو أختك هذا أكل مالا حراما. فالحرام سم قاتل يؤذيك ويؤذي من حولك. الحلال واسع يا أخوان والحرام ضيق، فلا تحشر نفسك في المحرم، وابقى في السعة وابقى في الراحة وابقى في بحبوحة الحلال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وتختم الآية بخاتمة القرآن الكريم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فأول نصيحة اقتصادية في ظل الأزمة، تحرى الحلال واحذر من الحرام. الآن النصيحة الثانية، اجتهد أن تتعدد مصادر دخلك. النصيحة أن لا تبقي نفسك معتمدا على مصدر دخل واحد. يعني نحن عدد لا بأس به منا اعتاد، أنا طبيب مصدر دخلي من الطب، ذاك محامي مصدر دخلي من المحاماة، الثالث موظف مصدر دخله من وظيفته، الرابع نجار مصدر دخله من النجارة. بس هو ما ينصح به في الأزمة نصيحة، اجتهد أن تتعدد مصادر دخلك بحيث إذا حدثت أزمة وتقطع أو انقطع مصدر يكون هناك مصدر آخر بإذن الله تعالى يرزقك الله تعالى منه، فلا تبقى معتمدا على مصدر دخل واحد. أضف إلى عملك الوظيفي مثلا عملا تجاريا، أضف إلى عملك التجاري مجالا آخر، يعني أنت تتاجر بالملبوسات ما يمنع أن تتاجر بشيء آخر، إذا ضاق هذا السبيل توسع هذا السبيل. اغتنم وقتك وثمره، افتح الآفاق لرزقك، عدد الأبواب التي يدخل منها المال عليك ونوعها. الآن أنت قد تكون موظفاً في مكان ما، تتوقف المؤسسة التي تعمل بها، قد يعتذر إليك صاحب العمل عن متابعة العمل عنده، قد يسافر يا أخي مالك المنشأة التي تعمل بها ويقرر إغلاقها، ماذا سيحدث لك؟ إذا لم يكن لك إلا مصدر دخل واحد ستجلس في البيت فارغاً عاطلاً، ربما تتألم تتأزم، أو أكيد تتأزم وتتألم أنت وأهل بيتك لأنك تركت نفسك على مصدر دخل واحد. لكن إذا كان لك مصدر آخر فأغلق هذا فتح هذا، فإن هذا يسند ذاك. فاجتهد ما استطعت في أن تعدد مصادر دخلك، سواء كنت طبيبا أو مهندسا أو حرفيا أو غير ذلك. أحد الشباب الذين أعرفهم هو متخرج في كلية الكيمياء التطبيقية، موظف في أحد المعامل ويأخذ راتبه الوظيفي، لكن هو فكر بتعدد مصدر دخله بحكم خبرته بصناعة الصابون ومواد المنظفات. ما هو كيمياء تطبيقية، صار يصنع في بيته سائل الجلي والصابون ونحوهما ويبيعها بأسعار مشجعة للبقالات التي كانت في قريته، الأمر الذي در عليه دخلا إضافيا أغناه عن سؤال الناس عندما توقف عمله الوظيفي. فهذا موظف واتخذ يعني عملا آخر، وأنا أنصحك أنت أن تعدد مصدر دخلك. في امرأة سيدة فاضلة تتقن الأعمال المنزلية، فكرت هي تريد أن تعدد مصادر دخل لبيتها، كانت تعد البازلاء والفول في موسمهما للإدخار، وصارت تبيعها لجاراتها وأرحامها، ثم فيما بعد أصبحت تعمل عمل نفسه في المربيات وأصناف أخرى من الأطعمة، وحفظت بعملها الإضافي أسرتها من العوز عندما توقف عمل زوجها. يعني تعالوا كلنا نفكر في أن نعدد مصدر الدخل، خاصة بأن هناك ساعات فراغ يعني يحوزها أحدنا، فالساعات التي تمضي من دون عمل هذه ساعات تهدر بدون فائدة، والحقيقة الوقت ثروة ثروة، سامحني إذا كنت تضيعه فأنت تبدده من دون وعي. والوقت من الموارد التي تتعاظم أهميتها مع زيادة وعي الفرد وعلمه، كل ما ازداد الوعي كل ما ازداد العلم، بصير يعرف قيمة الوقت، والوقت مورد غالي جدا يماثل المورد المادي، بل هو أغلى من الموارد المالية. بإمكانك الآن أن تفكر كيف يبدد الناس من ساعات من أوقاتهم وهم فقراء. أنت تعجب من فقير ويبدد ساعات طوال من دون عمل، بالمقابل تعجب من غني ثم هو يستثمر وقته كاملا في كسب المال. فالنصيحة الأولى تحرى الحلال ودع الحرام، والنصيحة الثانية اجتهد أن تعدد في مصادر دخلك. أما النصيحة الثالثة قبل الأخيرة، تحكم في نفقاتك. الاقتصاد الناجح يا أيها الإخوة والأخوات هو الذي يكسب المال جيدا وينفق المال جيدا. أما إذا كان امرؤ يحسن الكسب ولا يحسن الإنفاق فهذا ليس اقتصاديا ناجحا. فكما دعوتك لأن تعدد مصادر الدخل، فأنا أدعوك لتتحكم في نفقاتك، لا تترك عاداتك الاقتصادية الخاطئة توجه بوصلتك المالية. درب نفسك أن تتحكم بنفقاتك، ابدأ بشراء الضروريات ثم الحاجيات. نحن الآن في أزمة، استغني عن الكماليات حتى يغنيك الله من فضله. يعني هلأ عفوا، أب عنده 5 أولاد، عنده ابن في الصف السادس وابن في الصف التاسع، وعنده بنت في الثانوية، وعنده بنت في الجامعة وابن في الجامعة. ما الحاجة أن يشتري لابنه الذي في الابتدائية جهازا محمولا؟ هذا يعتبر بالنسبة للولد من الكماليات. ما الحاجة حتى للابن أو البنت في المرحلة الإعدادية أن يشتري لها جهاز الجوال؟ ما الحاجة؟ إذا كانت تريد حتى إذا خرجت يطمئن عليها أبوها، فلنشتري جهازا واحدا نضعه في البيت ليكون هذا الجهاز لكل أهل البيت، من أراد أن يخرج حمله معه، الأب جهازه معه، الأم جهازها معه، هؤلاء الأولاد لهم جهاز، من خرج من البيت فليأخذه، من كان مضطرا فليأخذه. إذا استغنيت عن بعض الكماليات وفرت على نفسك في نفقاتك كثيرا، وساعدناك في اقتصاد أسرتك خاصة في الأزمات. أحيانا نحن نستغني في بيوتنا عن أشياء بسيطة لا نلقي لها بالا، لكن هي الحقيقة في الأخير تجمع أرقاما عالية. إحدى شركات الطيران أرادت أن توفر في نفقاتها، هل تتوقعون ماذا قرروا أن يفعلوا؟ هم يريدون أن يوفروا مبالغ كبيرة، ماذا سنفعل؟ خبراءهم الاقتصاديون قالوا لهم سنرفع حبة زيتون واحدة من وجبة كل مسافر. كانوا يضعون لكل مسافر في وجبته 3 زيتونات، سووا زيتونتين، استطاعت هذه الشركة أن توفر خلال عام 1,000,000 دولار. لعلك لا تتصور ولعلك لا تتصورين أن 1,000,000 دولار من حبة زيتون واحدة، لأن الحبة مع الحبة مع الحبة تصنع شيئا كبيرا، القرش مع القرش مع القرش يصنع شيئا كبيرا، التوفير الصغير من هنا وهنا وهنا يصنع في الأخير شيئا كبيرا. خذ مثلا نفقات الهاتف، تعتبر من المصاريف الكبيرة التي تقتطع جزءا ملحوظا من أموال الناس، من ميزانية الشهرية للناس. يعني أيها الإخوة، الهاتف المحمول أنتم تحتاجون أن تدفعوا فاتورته أكثر بكثير من الهاتف الأرضي. والله أنا أعرف تجارا كبارا معهم من الأموال الكثير لا يتصلون معي إلا عبر الهاتف الأرضي، لا يتصلون، حتى إذا اضطروا ليتصلوا عبر الهاتف المحمول مباشرة يقولون السلام عليكم دكتور هل أنت موجود في المنزل؟ أقول نعم. يقول الآن أكلمك في الأرضي، فيغلق ويكلمني في الأرضي. هل أنت موجود في المكتب في العيادة؟ نعم. الآن أكلمك في الأرضي، يغلق ويكلمني في الأرضي. بينما أعرف شبابا دخلهم المعاش متواضع يكلمني على الهاتف المحمول حتى أنا أشفق عليه، أقول يا أخي كلمني على الأرضي، يقول لا لا ولا يهمك يا دكتور أكلمك عبر الهاتف المحمول. يا أيها الأخ، من النصائح الاقتصادية في ظل الأزمة أنك توجه إنفاقك بالطريق الصحيح، فما عليه أن تتكلم بالهاتف الأرضي لتوفر على نفسك نفقات الهاتف المحمول. خذ مثلا من ترشيد النفقات، إذا تناولت طعام الفطور في المنزل أنت وزوجتك وأولادك، أنت ستوفر ثمن الوجبات التي سيشتريها هؤلاء الأولاد في مدارسهم أو في طرقهم. هذه أمثلة على التوفير. خذ مثلا إلغاء استعمال السيارة للذهاب للأماكن القريبة، هذا يوفر مبلغا لا بأس به من ثمن الوقود. إلغاء التدخين يوفر عليك على المدخن أموال، وهذه أمثلة كثيرة كثيرة أنا عرضتها لك من أجل أن تجعل تدبيرك وتخطيطك هو الذي يتحكم في إنفاقك، وليست عاداتك التي درجت عليها هي التي تتحكم. نحن نتكلم في نصائح اقتصادية في ظل الأزمة. النصيحة الرابعة والأخيرة، استشر في خطواتك المالية الكبيرة. إذا أردت أن تمضي نحو خطوة مالية كبيرة فاسأل أهل الخبرة المالية في أعمالك الاقتصادية الكبيرة. رأي الخبير أحيانا يوفر عليك الكثير ويجنبك الوقوع في الهلكة. والله يا أيها الإخوة، سمعت أن امرأة باع داره ودكانه في البلد لأنه قرر السفر مع عائلته إلى بلد عربي. هناك تفاجأ بغلاء الفاحش للأسعار، بصعوبة الحصول على الأوراق الرسمية للإقامة. مرت به الأيام، صار ينفق من رأس ماله وعاد إلى البلد بخفي حنين، أضاع بيته وأضاع دكانه وصار محتاجا أن يسأل الناس. لو استشار هذا الرجل أهل الخبرة في هذا الشأن لوفروا عليه الكثير من الجهد والمال ولحموا له داره ودكانه. إذا أردت أن تسافر أبقي دارك يا أخي، إذا أردت أن تسافر أبقي دكانك يا أخي، هذه رأس مالك، وخذ شيئا من المال بسيط، سافر وحدك، جرب، إذا نجح السفر استدعي أهلك. أما أنت بعت بيتك وبعت دكانك ثم سافرت ورجعت بخفي حنين، لا سفر ولا إقامة ولا دكان ولا مال، لو استشار لا أراح نفسه وغيره. سمعت عن شاب أغري بالدخول في شركة تسويق غير مشروعة، استدان ليشتري سلعتهم بمئات الآلاف، ثم راح يبحث عن الأرباح المزعومة فلم يحصلها فوقع في شرك الدين. لو استشار هذا الشاب قبل أن يدخل لوفر على نفسه الكثير من المال. يا أيها الإخوة، هذه هي نصائح الاقتصادية الأربع التي أحببت أن أضعها بين أيديكم، نصائح اقتصادية في ظل الأزمة. تحرى الحلال واحذر الحرام، اجتهد أن تتعدد مصادر دخلك، تحكم في نفقاتك، استشر في خطواتك المالية الكبيرة، واعلموا وأيقنوا أن الرزاق هو الله وأن المعطي هو الله، لكن أدب العبد أن ينضبط بالأدب مع ربه فيتحرى الحلال ولا ينفق إلا حيث أمر الله عز وجل، ويستشير الآخرين ويبذل في السعي للكسب ما استطاع لذلك سبيلا. كل الشكر لإصغائكم أيها الإخوة والأخوات، ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من كلمات في الأزمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكربات، تعطينا أعظم ما نرجو ونثاب برفع الدرجات. فالأزمة ضاقت بالنفس، عاشت في حزن وشتات، ورسول الله يبشرنا بقريب